بسم الله وبه أستعين. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان القرآن بين الإقبال والهجر، ألقيها على مسامع إخواني وأخواتي في يوم السبت 11 من شهر جمادى الثانية من العام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وتلقى هذه المحاضرة عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء، رفع الله به قدر وأجر وذكر القائمين عليه، إنه سميع مجيب. ثم أقول مستعينا بالله ربي وربكم: الحمد لله الذي نزل القرآن تبصرة لأولي النهى والألباب وتذكرة لمن خاف الوعيد والعذاب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب، قرآنا عربيا غير ذي عوج، من قال به صدق، ومن تعلمه وعلمه وعمل به أجر ورفع، ومن حكم به أصاب الحق وعدل، ومن اهتدى بهداه هدي إلى جنات النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الجبار العزيز القهار الذي عنت لقيوميته جميع الوجوه وخضعت لعظمته سائر الرقاب، وجل عن الشبيه والنظير والنديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، حيث اصطفاه من أشرف الشعوب وجعله في خير أمة أخرجت للناس، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الزمان، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفخام الركع السجود ومن سار على طريقه واتبع هداه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحشر والمآب. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إن من أعظم ساعات العبد هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. كيف لا والقرآن هو كلام الله العظيم الجليل مالك السماوات والأرضين، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، الذي أدهش العقول وأبكى العيون وأحيى القلوب ولينها، وطأطأت له رؤوس أهل الكفر، وحرك ألباب الجن حين سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت ورجعت إلى قومها تدعوهم للإيمان. كيف لا وهو الذي رفع الله به هذه الأمة وأعزها وأكرمها، ففتحت به مشارق الأرض ومغاربها، وهزمت به جيوش كسرى وقيصر، وهدت به العرب والعجم، الصغار والكبار، الذكور والإناث. كيف لا وهو النور المبين، كيف لا
وهو النور المبين في القلب، والنور المبين في الوجه، والنور المبين في المنطق والاحتجاج، والنور المبين في القبر، والنور المبين في القيامة والعرض، كيف لا وهو الشفاء النافع للقلوب. فكم من ضال قد هداه، وكم من شاك قد أزال شكوكه وأراحه، وكم من تال قد أدمعه وأبكاه، وكم من عاص قد أبعده عن عصيانه، وكم من مهموم مكروب قد وسع عليه وآنسه. كيف لا وهو الشفاء النافع لأمراض الأبدان. فكم من مريض تليت عليه آياته فقام معافا بريئا من المرض، وكم من لديغ قرئ عليه، وكم من لديغ قرئ عليه من آياته فقام كأنما نشط من عقال. كيف لا وهو المعجز في بيانه، الجزيل في ألفاظه، الجميل في سياقه، المتين في معناه. فكم من مبطل قد أفهمه، وكم من عاقل قد أخذ بلبه وأدهشه، وكم من تال لم يأته الملل من كثرة الترداد. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن أكمل الأحوال، وكانت عنايته به أبلغ العناية، وكان اهتمامه به أجمل الاهتمام. فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن، فكان يتدارسه مع جبريل. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، خرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتدارسه مع أصحابه حتى تلف عيناه دمعا. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، خرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يكثر القراءة منه ويترسل فيها، ويدعو عند آيات الرحمة والعذاب منها، وينزه ربه عند آيات التسبيح. وفي هذا يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، خرجه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وفي هذا يقول سعد بن هشام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن، خرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه وهو يسير على دابته. وفي هذا يقول عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع، خرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التأثر بالقرآن، تذرف عيناه ويبكي إذا تلاه أو سمعه. وفي هذا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يعني يبكي، خرجه النسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وثبت عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت فقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات كلها وكيف لا تذرف عيناه ويبكي صلى الله عليه وسلم من أثر القرآن، وقلبه ألين القلوب وأرقها وأخشعها وأبرها وأزكاها. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان اهتمام السلف الصالح بالقرآن كبيرا، وتدبرهم له شديدا، وتأثرهم به عجيبا. كانوا يحيون به ليلهم، ويزينون بتعلمه وتعليمه وتدارس أحكامه نهارهم، وتدمع وتبكي عند تلاوته عيونهم. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها صديق الأمة رضي الله عنه: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. خرجه البخاري. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. خرجه مسلم. وصح عن عبد الله بن شداد أنه قال: سمعت نشيد عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وثبت عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله أنه قال: كان عبد الله ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول: بلى يا رب. وصح عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: دخلت على أسماء وهي تصلي، فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فاستعاذت، فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع القرآن حين سماعه، وحال أصحابه رضي الله عنهم؟ وقد قال ربه جل وعلا في وصف القرآن ووصف أهل خشيته معه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن يؤثر في قلوب أهل الإيمان، فيزيد في خشيتها لربها، وتزداد له خشوعا وخضوعا وتقربا وانقيادة ورهبة وخوفا وحبا وإجلالا وتعظيما وتقديسا. يقول الله عز وجل في أواخر سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كيف لا يكون هذا هو حال أهل الإيمان عند سماع القرآن أو عند قراءته؟ والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخصهم من بين خلقه بمزيد تذكير به، فقال سبحانه في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كيف لا يتأثرون وكيف لا يتغيرون فيحلون محل السيئة الحسنة ويتبعون الطاعة بالطاعة؟ وهذا القرآن كلام ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم وشؤونهم، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والذي لو أنزل على الجبال الصم الصلاب الشامخة وكانت تعقل ما فيه من الوعد والوعيد لتصدعت وتشققت خشية من ربها ورهبة منه وخوفا، حيث يقول الله فاطرها ومثبت الأرض بها في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وهذا هو المقصد من ضرب الله سبحانه هذا المثل، إنه تذكر الإنسان وتفكره واعتباره كي يراجع نفسه فيبعدها عن دنس المعاصي وضررها ويزكيها بالطاعات ويجملها. لكن هذه الأجساد التي خلقها الله من جلد وعصب وعظم ولحم قد أصبحت قلوب بعض أهلها أقسى من الحديد، بل وأقسى مما هو أقسى من الحديد، وهي الحجارة. يقول الله سبحانه مخبرا عن هذا الصنف من الناس ومحذرا في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولقد توعد الله جل وعلا أهل القلوب القاسية التي لا تلين عند سماع كلامه وقراءة كتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، توعدها بالويل الشديد والشر الكبير، فقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة، ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وإليك وحدك نشكو قسوة قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بلى والله آن لها أن تخشع، وآن لها أن تلين، وآن لها أن تنقاد، وآن لها أن تمتثل، وآن لها أن تنزجر. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن تتوب وتندم وتهجر الذنوب والعصيان إلى الطاعة وأسباب الرحمة والمغفرة. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أن تقيم الصلاة وتحافظ عليها في أوقاتها ولا تقصر أو تتهاون في شيء من أحكامها، وأن تشهدها مع الركع السجود في المساجد. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أن تمسك اللسان وتحجزه عن غيبة الناس والخوض في أعراضهم وهتك سترهم، وأن تفر منها كما تفر من أكل لحم جسد أخيها الميت المسلم. آن لها إذا سمعت قولك سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أن تحفظ الأبصار عن النظر إلى ما حرمت عليها في الخلوة والعلن، في الأسواق والطرقات، وفي الفضائيات والإنترنت، وعن النساء والأحداث والمردان، وأن تحفظ الفروج عن الزنا والاستمناء، وعن عمل قوم لوط والسحاق وعن التكشف وإظهار شيء من العورات. أنا لها إذا سمعت قولك سبحانك في وصف الصالحين من عبادك، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. أن تعرض بالبدن والأسماع والمال عن سماع كل محرم، عن سماع الغناء والموسيقى، وسماع الغيبة والنميمة، وسماع الكذب بالتنكيت على الناس والضحك. أنا لها إذا سمعت قولك سبحانك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أن تبتعد عن سماع محاضراتي وكلماتي ودروسي وخطبي أهل البدع والأهواء، وألا تقعد في مجالسهم ولا في ملتقياتهم، ولا تحضر موالدهم ولا مآثمهم. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أن تجتنب أكل المال الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو شهادة الزور أو الغش والخداع والتغرير في البيع والشراء وإصلاح الأجهزة والآلات والمراكب والمعدات، وفي الصناعة والزراعة والبناء والنجارة والأسهم والمضاربات التجارية. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أن تقبل على القرآن إقبالا كثيرا، أن تقبل عليه قراءة وحفظا، تلاوة وتدبرا، تعلما وعملا، تحكيما وانقيادا. قبولا وتسليما. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله عز وجل في سورة القمر مكررا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأخبر سبحانه فأخبرنا سبحانه في هذه الآية وآنسنا وهون علينا، ومن أصدق من الله قيلا، بأنه قد يسر لنا هذا القرآن لنذكره به ونتذكر بما فيه ونجعله لنا ذكرا. فيسر تعلمه، ويسر تلاوته، ويسر حفظه، ويسر تدبره، ويسر تعلم أحكامه، ويسر أوامره ونواهيه للامتثال والعمل. فماذا والله نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد هذا التيسير؟ ماذا نريد بعد هذا الخير؟ فسارعوا واجتهدوا يا رعاكم الله في قراءة القرآن، واستشعروا أنكم تقرؤون كلام الله ربكم وخالقكم ومالككم. فأحضروا قلوبكم عند تلاوته وتدبروه وتفهموا ما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر ونبأ لتنتفعوا بهذه التلاوة من وجهين: يحصل لكم الثواب ويحصل لكم العلم والمعرفة. ولقد كان للسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم ومن تبعهم مع القرآن حالا عجبا وإقبالا شديدا وحرصا بالغا واهتماما متزايدا. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يختم القرآن في كل ثمان، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يختمه من الجمعة إلى الجمعة، وكان تميم الداري رضي الله عنه يختمه في كل سبع، وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يختمه في كل ست، وكان علقمة رحمه الله يختمه في كل خمس، وكان لكثير منهم حزب معلوم من القرآن يقرأه في كل يوم ولا يتركه ويتساهل في إتمامه، وكان بعضهم انشغل عن قراءة حزبه بالنهار قرأه بالليل، وإن لم يتيسر له قرأه من الغد مع حزبه الجديد. تقتدوا بسلفكم في ذلك، فاجعلوا لأنفسكم حزبا معينا من القرآن، جزءا أو نصف جزء أو أقل أو أكثر، كل يوم تقرؤونه لا تخلون به، تجعلون له وقتا محددا من اليوم أو تفرقونه في سائر اليوم، تقرؤونه قياما أو قعودا أو مضطجعين، فإن في ذلك خير عظيم، فإن في ذلك خير عظيم لكم، حيث يعينكم على الاستمرار في القراءة ما دمتم أحياء، وتكثر أجوركم وتزداد وتتثبت في قلوبكم ألفاظه ومعانيه وترسخ، وتدفعون عن أنفسكم هجره وتنزل عليكم السكينة، ويقتدي بكم أهليكم وذويكم، وينفر الشيطان من بيوتكم، فإن هذا القرآن مبارك في تلاوته، مبارك في منهاجه، مبارك في آثاره، مبارك في ثوابه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب لكل حرف منه 10 حسنات، ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن، فيكون له بكل حرف 10 حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتحتع فيه وهو عليه شاق له أجران. خرجه البخاري ومسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقه، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. خرجه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، لقد يسر الله جل وعلا لنا حفظ القرآن حتى استظهره جميعه صغار الأبناء والبنات، فوجد من يحفظه وهو دون 7، ووجد من يحفظه وهو دون 10، ووجد من يحفظه وهو لم يبلغ. فالحمد لله على هذا التيسير، والحمد له على هذا التسهيل. ومن يسر الله تعالى له حفظ القرآن أو حفظ بعضه فليعلم أن ذهابه وتفلته من الصدور شديد، إنه أشد ذهابا وتفلتا من الصدور من الإبل إذا أرسلت من غير عقال يضعف مشيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. خرجه البخاري ومسلم. فتعاهدوه يا رعاكم الله شديدا، واستذكروه كثيرا، وأقبلوا على مذاكرته ومراجعته من المصحف طويلا. ودونكم 3 أمور تعين على بقائه وتزيد بإذن الله في ثباته وتخفف من نسيانه. الأمر الأول: تعاهده بالإكثار من تلاوته في الصلاة، في الفرائض والسنن الرواتب، وفي قيام الليل وصلاة الضحى، مع التنويع في سوره ومقاطعه. الأمر الثاني: تعاهده بترك الذنوب والمعاصي. وقد ثبت عن الضحاك ابن مزاحم رحمه الله أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. الأمر الثالث: تعاهد آياته بمعرفة ما تدل عليه من أحكام فيما بينكم وبين الله، وفيما بينكم وبين خلقه، وفي العبادات والمعاملات مع العمل والتخلق بما جاء فيه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وثبت عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن. فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز هاهنا. ووضع يده على حلقه. أيها الإخوة والأخوات، كم نعطي لكتاب الله في اليوم من الوقت، وكم نعطي للقنوات الفضائية والإنترنت والهاتف، كم نعطي لكتاب الله من الأوقات، وكم تعطى لكتاب الله من الأوقات، وكم يعطى للأناشيد والأغاني والشعر والمحاورات. كم نعطي لكتاب الله من أوقاتنا، وكم نعطي للأخبار والأحداث وقيل وقال. كم نعطي لكتاب الله من الأوقات، وكم تعطى للرياضة والرياضيين والصحف والمجلات. كم نعطي لكتاب الله من أوقاتنا، وكم نعطي للقاء أصحابنا والخروج والمسامرة معهم. أيها الإخوة والأخوات، لقد نبأنا الله جل وعلا في سورة الفرقان عن شكوى رسوله صلى الله عليه وسلم على قومه في شأن القرآن، فقال سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا لله، ما أكثر هجر القرآن في زمننا هذا، بل ومنا ومن أهلينا ومن حولنا وفي بيوتنا ومراكبنا وفي إقامتنا وأسفارنا. كم من هاجر لقراءته، وكم من هاجر لسماعه، وكم من هاجر لتدبره، وكم من هاجر للعمل به، وكم من هاجر لتحكيمه، وكم من هاجر للاستشفاء به. بل إن بعض الناس ربما تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور وهو لا يقرأ من القرآن إلا ما يقرأه في صلاته. وفي هذا يقول الإمام الصالح ابن قيم الجوزية رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. فما أشقى والله من أعرض عن القرآن، وما أشقى من أعرض عن أعظم الذكر وأفضله وأجله وأعذبه وأسلسه، فلم يهتدي به ولم ينقله من دنس الذنب إلى طهارة الطاعة، ومن قدر الضلالة إلى الهداية، ومن شؤم الغواية إلى الرشد، ومن ذل الشقاوة إلى السعادة، ومن العمل لأجل الدنيا إلى العمل لأجل الآخرة. وصدق الله، وصدق الله تعالى إذ يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا القرآن هو مجد هذه الأمة وعزها وكرامتها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة. من طلب المجد بغيره خذل، ومن طلب العزة بغيره ذل، ومن طلب الكرامة بدونه أهين، ومن طلب السعادة بسواه شقي. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وإمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته، وارزقنا به السعادة والكرامة والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة، واجعلنا به مؤمنين وله مصدقين عاملين بأحكامه متفقين فيه غير مختلفين مؤتلفين غير متعادين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وكفر عنا به السيئات، وباعد بيننا وبين هجره، إنك سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله وبه أستعين، وبعد، فهذه محاضرة بعنوان القرآن بين الإقبال والهجر، ألقيها على مسامع إخواني وأخواتي في يوم السبت 11 من شهر جمادى الثانية من العام 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وتلقى هذه المحاضرة عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء، رفع الله به قدر وأجر وذكر القائمين عليه، إنه سميع مجيب. ثم أقول مستعينا بالله ربي وربكم: الحمد لله الذي نزل القرآن تبصرة لأولي النهى والألباب، وتذكرة لمن خاف الوعيد والعذاب، وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا، وأغزرها علما، وأعذبها نظما، وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج. من قال به صدق، ومن تعلمه وعلمه وعمل به أجر ورفع، ومن حكم به أصاب الحق وعدل، ومن اهتدى بهداه هدي إلى جنات النعيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الجبار العزيز القهار، الذي عنت لقيوميته جميع الوجوه، وخوعت لعظمته سائر الرقاب، وجل عن الشبيه والنظير والنديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه، حيث اصطفاه من أشرف الشعوب، وجعله في خير أمة أخرجت للناس، وأكرمه بالقرآن المعجزة المستمرة على تعاقب الزمان، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الفخام الركع السجود، ومن سار على طريقه واتبع هداه، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الحشر والمآب. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، إن من أعظم ساعات العبد هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. كيف لا
والقرآن هو كلام الله العظيم الجليل مالك السماوات والأرضين الذي بيده أزمة الأمور ومقاليدها، الذي أدهش العقول وأبكى العيون وأحيا القلوب ولينها وطأطأت له رؤوس أهل الكفر وحرك ألباب الجن حين سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فآمنت ورجعت إلى قومها تدعوهم للإيمان. كيف لا وهو الذي رفع الله به هذه الأمة وأعزها وأكرمها، ففتحت به مشارق الأرض ومغاربها، وهزمت به جيوش كسرى وقيصر، وهدت به العرب والعجم، الصغار والكبار، الذكور والإناث. كيف لا وهو النور المبين، كيف لا وهو النور المبين في القلب، والنور المبين في الوجه، والنور المبين في المنطق والاحتجاج، والنور المبين في القبر، والنور المبين في القيامة والعرض. كيف لا وهو الشفاء النافع للقلوب، فكم من ضال قد هداه، وكم من شاك قد أزال شكوكه وأراحه، وكم من تال قد أدمعه وأبكاه، وكم من عاص قد أبعده عن عصيانه، وكم من مهموم مكروب قد وسع عليه وآنسه. كيف لا وهو الشفاء النافع لأمراض الأبدان، فكم من مريض تليت عليه آياته فقام معافا بريئا من المرض، وكم من لدغ قرئ عليه، وكم من لدغ قرئ عليه من آياته فقام كأنما نشط من عقال. كيف لا وهو المعجز في بيانه، الجزيل في ألفاظه، الجميل في سياقه، المتين في معناه، فكم من مبطل قد أفهمه، وكم من عاقل قد أخذ بلبه وأدهشه، وكم من تال لم يأته الملل من كثرة الترداد. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن أكمل الأحوال، وكانت عنايته به أبلغ العناية، وكان اهتمامه به أجمل الاهتمام، فقد كان صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن، فكان يتدارسه مع جبريل. وفي هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، خرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتدارسه مع أصحابه حتى تلف عيناه دمعا. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، خرجه البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام بالليل يكثر القراءة منه ويترسل فيها ويدعو عند آيات الرحمة والعذاب منها وينزه ربه عند آيات التسبيح. وفي هذا يقول حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، خرجه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتأدب بآداب القرآن ويتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وفي هذا يقول سعد بن هشام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن. خرجه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه وهو يسير على دابته. وفي هذا يقول عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. خرجه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم شديد التأثر بالقرآن، تذرف عيناه ويبكي إذا تلاه أو سمعه. وفي هذا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزير كأزير المرجل، يعني يبكي. خرجه النسائي وأحمد، وهو حديث صحيح. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وثبت عن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت فقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآيات كلها وكيف لا تذرف عيناه ويبكي صلى الله عليه وسلم من أثر القرآن، وقلبه ألين القلوب وأرقها وأخشعها وأبرها وأزكاها. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. أيها الإخوة والأخوات، لقد كان اهتمام السلف الصالح بالقرآن كبيرا، وتدبرهم له شديدا، وتأثرهم به عجيبا. كانوا يحيون به ليلهم، ويزينون بتعلمه وتعليمه وتدارس أحكامه نهارهم، وتدمع وتبكي عند تلاوته عيونهم. تقول عائشة رضي الله عنها في وصف أبيها صديق الأمة رضي الله عنه: وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. خرجه البخاري. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. خرجه مسلم. وصح عن عبد الله بن شداد أنه قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصف وهو يقرأ سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وثبت عن نافع مولى بن عمر رحمه الله أنه قال: كان عبد الله ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بكى حتى يبل لحيته البكاء ويقول: بلى يا رب. وصح عن هشام ابن عروة عن أبيه أنه قال: دخلت على أسماء وهي تصلي فسمعتها وهي تقرأ هذه الآية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فاستعاذت فقمت وهي تستعيذ، فلما طال علي أتيت السوق ثم رجعت وهي في بكائها تستعيذ. كيف لا يكون هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع القرآن حين سماعه وحال أصحابه رضي الله عنهم. وقد قال ربه جل وعلا في وصف القرآن ووصف أهل خشيته معه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فالقرآن يؤثر في قلوب أهل الإيمان فيزيد في خشيتها لربها وتزداد له خشوعا وخضوعا وتقربا وانقيادا ورهبة وخوفا وحبا وإجلالا وتعظيما وتقديسا. يقول الله عز وجل في أواخر سورة براءة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كيف لا يكون هذا هو حال أهل الإيمان عند سماع القرآن أو عند قراءته؟ والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخصهم من بين خلقه بمزيد تذكير به، فقال سبحانه في سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كيف لا يتأثرون وكيف لا يتغيرون فيحلون محل السيئة الحسنة ويتبعون الطاعة بالطاعة؟ وهذا القرآن كلام ربهم وخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم وشؤونهم، رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. والذي لو أنزل على الجبال الصم الصلاب الشامخة وكانت تعقل ما فيه من الوعد والوعيد لتصدعت وتشققت خشية من ربها ورهبة منه وخوفا، حيث يقول الله فاطرها ومثبت الأرض بها في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. وهذا هو المقصد من ضرب الله سبحانه هذا المثل، إنه تذكر الإنسان وتفكره واعتباره كي يراجع نفسه فيبعدها عن دنس المعاصي وضررها ويزكيها بالطاعات ويجملها. لكن هذه الأجساد التي خلقها الله من جلد وعصب وعظم ولحم قد أصبحت قلوب بعض أهلها أقسى من الحديد، بل وأقسى مما هو أقسى من الحديد، وهي الحجارة. يقول الله سبحانه مخبرا عن هذا الصنف من الناس ومحذرا في سورة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولقد توعد الله جل وعلا أهل القلوب القاسية التي لا تلين عند سماع كلامه وقراءة كتابه ولا تتذكر بآياته ولا تطمئن بذكره، بل هي معرضة عن ربها ملتفتة إلى غيره، توعدها بالويل الشديد والشر الكبير، فقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يقول مالك بن دينار رحمه الله: إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، إن لله عقوبات في القلوب والأبدان، ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع، وإليك وحدك نشكو قسوة قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله جل وعلا في سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بلى والله آن لها أن تخشع، وآن لها أن تلين، وآن لها أن تنقاد، وآن لها أن تمتثل، وآن لها أن تنزجر. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن تتوب وتندم وتهجر الذنوب والعصيان إلى الطاعة وأسباب الرحمة والمغفرة. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أن تقيم الصلاة وتحافظ عليها في أوقاتها ولا تقصر أو تتهاون في شيء من أحكامها، وأن تشهدها مع الركع السجود في المساجد. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أن تمسك اللسان وتحجزه عن غيبة الناس والخوض في أعراضهم وهتك سترهم، وأن تفر منها كما تفر من أكل لحم جسد أخيها الميت المسلم. آن لها إذا سمعت قولك سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أن تحفظ الأبصار عن النظر إلى ما حرمت عليها في الخلوة والعلن في الأسواق والطرقات وفي الفضائيات والإنترنت وعن النساء والأحداث والمردان، وأن تحفظ الفروج عن الزنا والاستمناء وعن عمل قوم لوط والسحار وعن التكشف وإظهار شيء من العورات. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك في وصف الصالحين من عبادك وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أن تعرض بالبدن والأسماع والمال عن سماع كل محرم، عن سماع الغناء والموسيقى وسماع الغيبة والنميمة وسماع الكذب بالتنكيت على الناس والضحك. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أن تبتعد عن سماع محاضراتي وكلماتي ودروسي وخطبي أهل البدع والأهواء، وأن لا تقعد في مجالسهم ولا في ملتقياتهم ولا تحضر موالدهم ولا مآثمهم. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أن تجتنب أكل المال الحرام عن طريق الربا أو السرقة أو شهادة الزور أو الغش والخداع والتغرير في البيع والشراء وإصلاح الأجهزة والآلات والمراكب والمعدات وفي الصناعة والزراعة والبناء والنجارة والأسهم والمضاربات التجارية. آن لها إذا سمعت قولك سبحانك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أن تقبل على القرآن إقبالا كثيرا، أن تقبل عليه قراءة وحفظا تلاوة وتدبرا تعلما وعملا تحكيما وانقيادا. قبولا وتسليما. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله عز وجل في سورة القمر مكررا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فأخبر سبحانه فأخبرنا سبحانه في هذه الآية وآنسنا وهون علينا ومن أصدق من الله قيلا، بأنه قد يسر لنا هذا القرآن لنذكره به ونتذكر بما فيه ونجعله لنا ذكرى، فيسر تعلمه ويسر تلاوته ويسر حفظه ويسر تدبره ويسر تعلم أحكامه ويسر أوامره ونواهيه للامتثال والعمل. فماذا والله نريد بعد ذلك؟ ماذا نريد بعد هذا التيسير؟ ماذا نريد بعد هذا الخير؟ فسارعوا واجتهدوا يا رعاكم الله في قراءة القرآن، واستشعروا أنكم تقرؤون كلام الله ربكم وخالقكم ومالككم، فأحضروا قلوبكم عند تلاوته وتدبروه وتفهموا ما فيه من أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر ونبأ، لتنتفعوا بهذه التلاوة من وجهين: يحصل لكم الثواب ويحصل لكم العلم والمعرفة. ولقد كان للسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم ومن تبعهم مع القرآن حالا عجبا وإقبالا شديدا وحرصا بالغا واهتماما متزايدا. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يختم القرآن في كل ثمان، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يختمه من الجمعة إلى الجمعة، وكان تميم الداري رضي الله عنه يختمه في كل سبع، وكان الأسود بن يزيد رحمه الله يختمه في كل ست، وكان علقمة رحمه الله يختمه في كل خمس، وكان لكثير منهم حزب معلوم من القرآن يقرأه في كل يوم ولا يتركه ويتساهل في إتمامه، وكان بعضهم انشغل عن قراءة حزبه بالنهار قرأه بالليل، وإن لم يتيسر له قرأه من الغد مع حزبه الجديد. فاقتدوا بسلفكم في ذلك، فاجعلوا لأنفسكم حزبا معينا من القرآن، جزءا أو نصف جزء أو أقل أو أكثر، كل يوم تقرؤونه لا تخلون به، تجعلون له وقتا محددا من اليوم أو تفلقونه في سائر اليوم، تقرؤونه قياما أو قعودا أو مضطجعين، فإن في ذلك خير عظيم، فإن في ذلك خير عظيم لكم، حيث يعينكم على الاستمرار في القراءة ما دمتم أحياء، وتكثر أجوركم وتزداد وتتثبت في قلوبكم ألفاظه ومعانيه وترسخ، وتدفعون عن أنفسكم هجره وتنزل عليكم السكينة ويقتدي بكم أهليكم وذويكم وينفر الشيطان من بيوتكم. فإن هذا القرآن مبارك في تلاوته، مبارك في منهاجه، مبارك في آثاره، مبارك في ثوابه. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب لكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ القرآن فيكون له بكل حرف 10 حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتحتع فيه وهو عليه شاق له أجران. خرجه البخاري ومسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقه، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. خرجه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، لقد يسر الله جل وعلا لنا حفظ القرآن حتى استظهره جميعه صغار الأبناء والبنات، فوجد من يحفظه وهو دون 7، ووجد من يحفظه وهو دون 10، ووجد من يحفظه وهو لم يبلغ. فالحمد لله على هذا التيسير، والحمد له على هذا التسهيل. ومن يسر الله تعالى له حفظ القرآن أو حفظ بعضه فليعلم أن ذهابه وتفلته من الصدور شديد، إنه أشد ذهابا وتفلتا من الصدور من الإبل إذا أرسلت من غير عقال يضعف مشيها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. خرجه البخاري ومسلم. فتعاهدوه يا رعاكم الله شديدا، واستذكروه كثيرا، وأقبلوا على مذاكرته ومراجعته من المصحف طويلا. ودونكم 3 أمور تعين على بقائه وتزيد بإذن الله في ثباته وتخفف من نسيانه. الأمر الأول تعاهده بالإكثار من تلاوته في الصلاة في الفرائض والسنن الرواتب وفي قيام الليل وصلاة الضحى مع التنويع في سوره ومقاطعه. الأمر الثاني تعاهده بترك الذنوب والمعاصي، وقد ثبت عن الضحاك ابن مزاحم رحمه الله أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. الأمر الثالث تعاهد آياته بمعرفة ما تدل عليه من أحكام فيما بينكم وبين الله، وفيما بينكم وبين خلقه، وفي العبادات والمعاملات مع العمل والتخلق بما جاء فيه. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وثبت عن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: إنا أخذنا هذا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. وإنه سيرث القرآن بعدنا قوم ليشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم بل لا يجاوز هاهنا. ووضع يده على حلقه. أيها الإخوة والأخوات، كم نعطي لكتاب الله في اليوم من الوقت، وكم نعطي للقنوات الفضائية والإنترنت والهاتف، كم نعطي لكتاب الله من الأوقات، وكم تعطى لكتاب الله من الأوقات، وكم يعطى للأناشيد والأغاني والشعر والمحاورات، كم نعطي لكتاب الله من أوقاتنا، وكم نعطي للأخبار والأحداث وقيل وقال، كم نعطي لكتاب الله من الأوقات، وكم تعطى للرياضة والرياضيين والصحف والمجلات، كم نعطي لكتاب الله من أوقاتنا، وكم نعطي للقاء أصحابنا والخروج والمسامرة معهم. أيها الإخوة والأخوات، لقد نبأنا الله جل وعلا في سورة الفرقان عن شكوى رسوله صلى الله عليه وسلم على قومه في شأن القرآن، فقال سبحانه: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا لله ما أكثر هجر القرآن في زمننا هذا، بل ومنا ومن أهلينا ومن حولنا وفي بيوتنا ومراكبنا وفي إقامتنا وأسفارنا. كم من هاجر لقراءته، وكم من هاجر لسماعه، وكم من هاجر لتدبره، وكم من هاجر للعمل به، وكم من هاجر لتحكيمه، وكم من هاجر للاستشفاء به. بل إن بعض الناس ربما تمر عليه الأيام والأسابيع والشهور وهو لا يقرأ من القرآن إلا ما يقرأه في صلاته. وفي هذا يقول الإمام الصالح ابن قيم الجوزية رحمه الله: هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. فما أشقى والله من أعرض عن القرآن، وما أشقى من أعرض عن أعظم الذكر وأفضله وأجله وأعذبه وأسلسه، فلم يهتدي به ولم ينقله من دنس الذنب إلى طهارة الطاعة، ومن قدر الضلالة إلى الهداية، ومن شؤم الغواية إلى الرشد، ومن ذل الشقاوة إلى السعادة، ومن العمل لأجل الدنيا إلى العمل لأجل الآخرة. وصدق الله، وصدق الله تعالى إذ يقول: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فقال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا القرآن هو مجد هذه الأمة وعزها وكرامتها وسعادتها في الدنيا وفي الآخرة. من طلب المجد بغيره خذل، ومن طلب العزة بغيره ذل، ومن طلب الكرامة بدونه أهين، ومن طلب السعادة بسواه شقي. واستمعوا إلى قول الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وإمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته وارزقنا به السعادة والكرامة والعزة والفلاح في الدنيا والآخرة، واجعلنا به مؤمنين وله مصدقين عاملين بأحكامه متفقين فيه غير مختلفين مؤتلفين غير متعادين. اللهم ارفع لنا به الدرجات وكفر عنا به السيئات وباعد بيننا وبين هجره، إنك سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وللمزيد من الصوتيات نرجو منكم التكرم بزيارة موقع ميراث الأنبياء على رابط الموقع ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.